الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حدثنا في الدروس السابقة عن مجموعة من الإشكالات التي أوردت على التعريف الرابع، والذي هنا هو الجواب عن الإشكال السادس والسابع. الإشكال السادس هو أنه ليس بمانع لأنه شامل للصلح، والإشكال السابع أنه ليس بمانع لأنه شامل للهبة المعوضة. يقول الشيخ الأنصاري بعد أن أجاب عن هذين الإشكالين، يقول: مما ذكرناه في الجواب عن الإشكال السادس والسابع يتبين لك أن المعنى الحقيقي لتمليك العين بالعوض أو بالمال لا يكون إلا البيع. فلو قال: ملكتك كذا بكذا، وقع بيعا جزما ولا يقع صلحا ولا يقع هبة، أما وقوعه بيعا فلأن المفروض أنه قصد معاني الكلمات، والمعنى الحقيقي لقوله ملكتك هو البيع فيقع بيع. أما عدم وقوعه صلحا لأن الصلح ليس تمليكا وإنما هو نوع من التسالم، فلا تدل عليه كلمة ملكتك، لأن ملكتك تدل على التمليك، والصلح ليس فيه تمليك وإنما فيه تسالم. وثانيا، الصلح لا يتعدى بنفسه، صالحتك على كذا بكذا مثلا فيتعدى بعلى، اما هنا نقول ملكتك الكتابة لدرهم مثلا، فاذا لا يمكن حمله على الصلح. وكذلك لا يمكن حمل كلامه على الهبة، لأن الهبة وإن كانت تمليكا ولكنها ليست تمليكا بعوض، وإنما هي تمليك مجاني، بينما هو قال ملكتك كذا بكذا أي ذكر العوض. فالتمليك تمليك العين مقابل العوض لا يقع إلا بيعا ولا يقع صلحا ولا هبة. ثم يقول شيخ الأنصاري، يقول: وإن قصدهما، أي لو قال ملكتك الكتاب بدرهم، فإن كان غير قاصد لهما، يعني إما لهما للهبة والصول، فمن الواضح أنه لا يقع هبة لأن العقود تابعة للقصود، فإذا كان غير قاصد للهبة ولا للصول فالمسألة واضحة، أما إذا كان قاصدا لهما أي قال ملكتك كذا بكذا وقفض الصلب او قفض الابل. يقول الشيخ الانصاري مع ذلك لا يقع هبة ولا صلحا. لماذا؟ لأنه صحيح أن العقود تابعة للقصور، ولكن يشترط في الألفاظ التي تقصد بها العقود أن تكون صريحة في المعنى أو ظاهرة في المعنى. طبعاً ماذا أستدعى بذلك؟ إما وإما، يعني إما أن تكون صريحة وإما ظاهرة، هنا تنصير قضية. أما إذا لم يكن اللفظ صريحاً في المعنى ولا ظاهراً في المعنى فلا يقع العقل ولا يمكن قصده. وبما أن المعنى الظاهر من كلمة ملكتك هو جنس، هو البيت، المعنى الظاهر من ملكتك ليس هو الصلح وليس هو الهجر. كلمة ملكتك ليس فيها دلالة لا على الصلح ولا على الهجر، فكيف يمكن استعمالها وقصد الصلح او الهبه؟ هذا غير ممكن. قصد الصلح قطع دلاله اللفظ على الصلح، قصد الهبه قطع دلاله اللفظ على الهبه. اما اذا كان اللفظ غير ظاهر في الصلح ولا في الهبه ثم جئت به وقفت الصلح والهبه، يقع صلحا وهبة او لا يقع؟ لا يقع، لان الحقوق لا بد ان تكون تابعة لالفاظ تظهر في الحقوق لا الفاظ اجنبية. يعني لا يمكن ان تقول انسان وتقول انا قصدي شنو؟ حجر او حجر. اذا اردت ان تقصد الحيوان الناطق عليك ان تاتي بلفظ ظاهر في الحيوان. لذلك يقول الشيخ لو قال ملكتك كذا بكذا لم يقع صلحا ولا هبة سواء قصدهما او لم يقصدهما. ان كان لا يقصدهما فمسألة واضحة، وان قصدهما لماذا لا يقعان؟ لان الالفاظ لا تدل عليهما، فكيف يقصدهما بالالفاظ التي لا تدل عليهما؟ واضح. نعم. وقد تحقق مما ذكرنا، يعني شنو مما ذكرنا؟ في الجواب عن السؤال السادس أو الإشكال السادس والإشكال السابع تحقق أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع. يعني خلينا مثلا نحقق ليست إلا البيع ولا يتصور غيره. فلو قال ملكتك كذا بكذا، قال ملكتك لم يقل بعتك، قال ملكتك وشفتنا، فأنا شنو نقول؟ كان بيعا ولا يصف صلحا ولا هبة معوضة. وإن قصدهما، يعني وإن قصد صرف هبة، لماذا؟ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية، يعني المعاوضة الحقيقية، التمليك بالعوض حقيقة ليس صلحا. لماذا ليس صلحا؟ لأن الصلح ليس تمليك، وإنما الصلح تسالم ولا هبة. لماذا؟ لأن الهبة وإن كانت تمليك لكنه ليس تمليك على وجه المعاوضة، تمليك بعوض، وإنما هو تمليك مجاني. فلا يقعان وضمير لمن يقعان الصلح والهبة به، يعني بقوله مجدتك. لماذا؟ وأن قصدهما طبعا، وأن قصدهما لماذا؟ لأن لفظ ملكتك ليس ظاهرا لا في الصلب ولا في الجبال. نعم هذا استدراك على المطلوب، يقول نعم نحن اشترطنا كما في ألفاظ العقود أن تكون صريحة أو ظاهرة، أما طبعا اشترطنا الصلاح والظهور فالكلام السابق صحيح لا تقع صلحا ولا جنوبا، أما إذا اكتفينا في العقود بالكناية أو المدلول الالتزامي أو التضمني فيمكن أن يقول ملكتك ويقصد الصلح ويقع صلحا. لماذا؟ كما تقدم سابقا أن الصلح يتضمن التمليك أو لا يتضمن التمليك، يتضمن التمليك كما بينا ذلك بالدلالة الالتزامية في التمليك، فإذا اكتفينا بالمدلول الالتزامي والكنائية أمكن إيقاع الصلح بلفظ ملكتك. وكذلك في الهبة، فإن الهبة فيها ظنًا تمليك أو ليس فيها ظنًا تمليك، فيها تمليك. ولذلك قلنا بأن إيقاع العقود لا يشترط فيه أن يكون بألفاظ صريحة ولا ظاهرة، يمكن أن يأتي بلفظ ملكتك ويخطب الصلح أو الهبة. نعم لو قلنا بوقوعهما يعني وقوع الظلم والهبة بل كل العقود، هذا الأمر ليس خاصا بالصدق والهبة. نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة كالمجاز والكناية والمجهول الالتزامي والتضمني توجه صح القول، توجه تحققهما تحقق الصلح والهبة مع قصدهما طبعا بالنسيان بلفظ ملكتك، يعني إذا أتى بلفظ ملكتك وكان قاصدا للصلح وقع صلحا، وإن كان قاصدا للهبة وقع هبة، بينما نحن قبل قليل شنو وإن قصدهما لا يقع صلح ولا هبة. لذلك هذا استدراك، نعم إن لم نشترط الصلاح فيمكن أن يقع صلحا إذا قصد الصلح، ويمكن أن يقع هبة إذا قصد الهبة. مع قصدهما طبعا نرجع مع قصدهما، وإلا لو كان بدون القصد قطعا لا يقع لا صلح ولا هبة، لأن العقود تابعة للأصول. هذا ما بينه الشيء الأكبر. ومن هذا الكلام نفهم أن كلمة التمليك ليست مشتركا معنويا بين البيع والصلح والهبة، لا، كلمة التمليك بعوض هي حقيقة بالدلالة الحقيقية تدل على البيع، نعم بالدلالة المجازية تدل على الصلح أو الهبة أو الشقاق، لكن الشيء سالف الغطاء قدس سره ذكر كلاما في شرحه للقواعد يظهر منه وجود الاشتراك المعنوي بين البيع وغيره، فكلها استعمالات حقيقيه ولكننا نحمل الكلام على البيع لأن الأصل في التمليك بيعه هو البيع، الأصل هو البيع، أما غيره ليس بأصل، لا يعني أنه ليس معنى حقيقي، لا هو أيضا معنى حقيقي. لذلك قال صاحب الكتاب الأصل في التمليك بعوار أن يكون بيعا، ونحن نتساءل ما هو مراده من كلمة الأصل في البيع، الأصل في التمليك أن يكون بيعا، ما هو مراده من كلمة الأصل؟ أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد أنك إذا جزمت بأنه قاصد للبيع أو جزمت بأنه قاصد للصرف والهبة فلا بد من حمل كلامه على ما جزمنا بقصده، فإن كان قاصدا للبيع حملناه على البيع، وإن كان قاصدا للصوم حملناه على الصوم، وإن كان قاصدا للهبة حملناه على الهبة. حياته صورة اليقين، أما إذا شككنا في قصده ولا ندري هل قصد البيع أم قصد الصوم أم قصد الهبة، كما قال له اشرفني في تجارتك او مالك، قال اشرفتك او ملكتك هذه البضاعة بغنى، ملكتك هذه البضاعة بغنى بأي معنى، بمعنى بعتك، بمعنى صادعتك، بمعنى وهبت لك هذه البضاعة، شككنا. يقول الشيخ عبد الوهاب فيحمل كلامه على البيع لأن الأصل في التمليك بعوض هو البيع أن يكون بيعا، ومقتضى كلام الشيخ عبد الوهاب أنه لو جاء بلفظ ملكتك وقصد الصلح يصح صلحا او لا يصح صلحا، فيكون معنى حقيقيا ام مجازيا؟ يكون معنى حقيقيا، فلازم الكلام خالد بن ان التمليك مشترك معنوي بين البيع والصلح والهبه، فان علمنا انه قصد واحدا حملناه على ذلك، والا فالأصل هو البيع. هذا الكلام هذا الاحتمال الأول في كلام خاطر، وهذا الاحتمال الباطل.
شنو معنى الاقتباس؟
هو على رحمه الجواب، الجواب أو الرد أنه ما هو مرادك من الأصل في هذا الكلام في حالة الشيخ؟ هل هو الاستصحاب أم قاعدة أولية عامة أخرى؟ إن كان مرادك الاستصحاب فهو غير صحيح، لأن الاستصحاب متقوم باليقين السابق، وهنا لا يوجد لدينا يقين سابق بالبيع حتى نستصحب بقاء البيع، فلا يوجد يقين سابق بالبيع. إن قلت ليس هو الاستصحاب وإنما هو قاعدة أولية تقول إذا تردد الأمر بين هذه الأمور فالمقدم هو البيع، الجواب هذا أيضا لا يمكن الالتزام، لأن مقتضى هذه القاعدة وجود الطولية أم العرضية بين البيع والصرف والهبة؟ رغبته الطولية. يعني القاعدة تقول إذا تردد الأمر بين البيع والهبة والصلح فيحمل الكلام على البيع لأنه أسبب مقتضى القاعدة. هذا يعني أن البيع أسبب، هذا يعني أنه وجود طولية بين البيع والهبة والصلح. يعني البيع مقدم رتبة، يعني طولية، وهذا ليس بالصحيح، لأن هذه العناوين بينها عرضية في رتبة سواء، فلماذا يقدم البيع على الصلح أو الهبة؟ لماذا يقدم؟ كل هذه الأمور في عرض واحد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من الأصل هو الفرد الغالب، لأن الفرد الغالب وقوعا في التمليك هو البيع أكثر مصداقية مصداقا وغلبة وجودية من الصلح وعند الظن يحمل الشيء على الفرد الأغلب، يحمل على العمد الأغلب، والأعم الأغلب هو البيع فيحمل الكلام على البيع. إن كان هكذا نقول هذا فيه مناقشة صغروية ومناقشة كبروية. أما صغرويا فمن قال لكم أن البيع هو الأعم الأغلب من أفراد التمليك؟ لا، الهبة كثيرة، الصلح كثير وغير ذلك. من قال لكم أن البيع هو الأعم الأغلب؟ هذا لا نسلم به. المناقشة صغروية وكبروية؟ صغروية. ثانيا، نحن لا نؤمن بالكبرى أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب. من قال لكم ذلك؟ لا، الشيء يحمل على معناه الحقيقي ليس على الأعم الأغلب. بعبارة أخرى إذا قيل فليس اصطلاح أصول أن الانصراف لا يكون بسبب أغلبية الوجود كما تقدم في الأصول. في الأصول قالوا الانصراف إن كان أغلبية الوجود هذا انصراف صحيح وليس بسبب، لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فلا نؤمن بهذه الكبرى وهي أن الفرد يحمل على الفرد الغالب أو المعنى يحمل على الفرد الغالب. الاحتمال الثالث أي يراد من الآخر كثرة الاستعمال. الأصل في ملكتك هو البيع لأن الأغلب استعمال ملكتك في البيع، أما استعمالها في الهبة أو الصلح فهو استعمال نادر وقليل، أما أغلب الاستعمال فهو في البيت. الجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة، كثرة الاستعمال لا تعني أن هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي دون غيره. من قال ذلك؟ هذا كلمة عين تتركنا المعنى الحقيقي والمجازي، هذا الذي مشترك اللفظ كلمة عين. لو كان الأعم الأغلب استعمالها في العين الباطنة هذا لا يعني أن المعنى الحقيقي للعين فقط وفقط هو العين باطنة دون غيرها، يعني كالعين جارية كل المعاني الأخرى حقيقية لكن غلبة الاستعمال لا تعني كون الحقيقة منحصرة في هذا الفرد الذي استعمل فيه في أغلب الأحيان. أو كلمة الطالب حينما نقول هذا طالب الان في مجتمعاتنا لما تطالب اكثر شيء تستعمل تطالب الحولوي، لكن هذا لا يعني ان كلمه الطالب معناها الحقيقي هو فقط وفقط طالب العلوم الديني، لا، فكثره الاستعمال لا تدل على ان المعنى الحقيقي منحصر في المعنى المستعمل فيه، الا اذا ادت الى الوضع التعيني، اذا كثره الاستعمال ادت الى وضع تعيني وبعد ذلك مثلا واضح صراحة الشيء المعنى الحقيقي هو المعنى المستعمل فيه.
كلام ليس في الحقيقة والمعنى، كلام في المعنى المقصود. من الاستعمال يوجب الانصراف بلا إشكال. بلا إشكال أن البيع معناه
الملابس. كثير عن الخوض. قلنا الخوض لابد أن يكون بلوط صريح. يعني أن يكون بالثلاث بالدور الحقيقي المعنى الحقيقي للمعنى المجرد
على أساس كلام شيخ المصاري لا فأنت عيقت نوية الشيخ كاشر
هو أنا داعي نناقش فيه يقول إن كان أصل إن كان كلامك أن الأصل هو البيع مرادك أن غلبة الاستعمال هي استعمال التمليك في البيع يقول غلبة الاستعمال في البيع لا تدل على أن كلمة ملكتك لا بد أن تدل على البيع لا بد أن شنو معناها الحقيقي هو البيع لا تدل على البيع
الانصراف ما يستلزم المجازية في باقي المعاني طبعا ما يستلزم يعني أقول انصراف
ما معنى بأنه ليس حقيقة في
الاستعمال تؤدي إلى الانصراف نؤمن به في الأصول لكن احنا شرج نستمر كلام كاتب الغطاء شرج
نستمر
نقول قوله اذا دار الامر بين البيع والصرف والهبه الاصل هو البيع يعني شنو قصدك بالاصل وكثره الاستعمال لا تعني ان هذه اللفظه موضوع عن البيع
لا نتكلم عن الوضع عدم الوضع نتكلم عن المعنى المتعين متعين من خلال التبادل
تقول القصد فرع الموضع هذا الآن من قلنا وإن فقدهما قلنا ليش وإن فقدهما لا يقع عن فرع ذلك لأن القصد لابد أن يكون مترتبا على ألفاظ صريحة وظاهرة يعني مترتب على الواقع فإذا ما في وضع ما في قصد يكون القصد بلا وضع والقصد بلا وضع لا يمكن كذا إلا إذا في دون سلام أنا أدري الانصراف هذا شيء آخر مو محل كلامنا هذا احتمال ثالث فإذا لا يمكن الالتزام قد يكون الاستعمال مجازيا أحيانا يعني حتى لو استعملنا كلمة التمليك في البيع قد يكون استعمالا مجازيا لأنه ليس كل استعمال هو استعمال حقيقي الاستعمال أعم من الحقيقة والنجاة فلا يبقى لدينا إلا الاحتمال الرابع وهو أصالة الحقيقة وأصالة الظهور أي أن كلمة ملكتك لها معنى حقيقي ومعنى مجاز المعنى الحقيقي هو البيع والمعنى المجازي هو الصدق والرجوع فإذا تردد ظهور الكلام بين معنى حقيقي ومعنى مجازي فيحمل الكلام على المعنى الحقيقي لأن الأصل هو الحقيقة فإذا قال ملكتك فيدور الأمر بين البيع والهبة والصدق فإن كان بيعا فهو حقيقي إن كان هبة الأصول فهو مجازي والكلام يحمل على المعنى الحقيقي لأن الأصل هو المعنى الحقيقي فالأصل هو البيع كما لو قال رأيت عددا ودار أمره بين أن يكون قاصدا للرجل الشجاع أو قاصد الحيوان المفترس فنحمل كلامه على الحيوان المفترس لأن الأصل هو الحقيقة والحقيقة هي الحيوان المفترس فحينما يقول كاتب الغطاء الأصل في التمليك بعوض هو البيع شنو واجب؟ أن المعنى الحقيقي للتمليك بعضو البشر، هذا كلام صحيح أم صحيح؟ هذا كلام صحيح أن نلتزم به، لكن الظاهر أنه ليس مرادا لكاشف الغطاء. هذا الاحتمال الرابع صحيح، لكن ليس مرادا لكاشف الغطاء. لذلك يقول نعم قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوار، يقتلم فما قيل فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوار، فيقدم على الصرف أول قسم البيع الذي أصاب الكلام حينما يقول بلغتك، فيقدم البيع على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل بل من طبعا كأنه يريد يناقش كاتب الغطاء في مرحلتين، ثم بعد ذلك يقول نعم هذا اللي شرحناه انه شنو المراد بالأصل أربعة أمور، أما قوله محل تأمل بل من، أما التأمل فهو أن هذه الأفكار لا تدل على الصرف ولا على الهبة سواء قصدهما أو لم يقصدهما، لأن الصرف هو التسارع والهبة هي تمليك مجان، فلا يمكن أن يحمل كلمة بلغتك أن تذكر ويقصد بها الصرف والمبهر، هذا محل التأمل بل منعم منعم لما قلناه قبل قليل، لأننا قلنا أن كلمة ملكتك منحصرة بالبيت أصلا قاعدة بالبيت، فلا يمكن أن يقصد بها غير البيت أصلا، هذا يكون خلاف انحصار معنى الكلمة بالبيت، كالذي يأتي بكلمة أسد ويقصد بها الجدار، هذا يكون استعمال باطل، ولذلك يقول بل من لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض ملكتك بدار بعوض واحتمل إرادة غير حقيقته، هذه مسجة غير حقيقة غير حقيقة التمليك بالعوض، حقيقة التمليك بالعوض هي البيت، فلو احتملنا أنه أراد غير حقيقته يعني أراد شنو؟ الصلح أو الهبة، كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي، حمله حمل من؟ التمليك بالعوض على المعنى الحقيقي وهو البيع، فيحكم بالبيع لا الصلح ولا الهبة. هذا إذا حملنا كلمة الأصل على أي معنى، الأول والثاني والثالث والرابع، هذا الرابع إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى غير الحقيقي، فنحمل الكلمة على المعنى الحقيقي، ولكن هذا مراد للنساج المتطاع وليس مراد له حينما نتحدث في كلمات، هذا ليس مراد له، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى المعنى الرابع وهو أن الأصل مقصود أصالة الحقيقة ليس مراد القائل المتقدم وهو كاتب الغطاء، فيبقى مراد من حصل بالاحتمالات الثلاثة، والاحتمالات الثلاثة كلها قد أقلناها، وسيأتي توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيت إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الإشكال السابع وما يترتب عليه، أما الإشكال الثامن على واضح إن شاء الله، أما الإشكال الثامن الإشكال الثامن هذا التعريف ليس مانعا لأنه شامل للقرض لأن المقرض يقول للمقترض أقرضتك 100 دينار على أن تؤدي إلي بعد شهر مثلا مثلها أو قيمتها أو قيمتها، فهو تمليك للـ100 دينار بعوض. اللي هو شنو العوض؟ المثل أو القيمة. فيصدق عليه إنشاء تمليك عين بعوض. الجواب: هناك فرق بين البيع وبين الأرض، لأن البيع معاملة معاوضية فيها عوض ومعوض، معاملة معاوضية. أما الأرض فهو معاملة تضمينية، يعني أقرضك هذا المبلغ على أن تضمن لي مثله أو قيمته. ولذلك لا يصدق عنوان المعاوضة على القرض، بل القرض تمليك مجاني بشرط ضمان المال. تمليك مجاني مشروط بالضمان، يكون حاله حال الغصب والضمان. الغاصب ضامن للعين المغصوبة بالمثل أو القيمة، فإذا غصبت كتابك فأنا ضامن لمثله أو قيمته. هل هذه معاوضة أو ليست معاوضة؟ هذه ليست معاوضة. كذلك في الفرق، أنا آخذ منك 100 درهم وأضمن لك مثلها أو قيمتها، هذه ليست معاوضة، هذا ضمان للمثل أو القيمة. طبعا مع فرق بين القرض والغصب، أن الغصب فيه حرمة تكليفية، أما القرض الغصب فيه حرمة تكليفية، أما القرض فليس فيه حرمة تكليفية، لكنه يوجد ضمان، والضمان والملكية قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. فقد يوجد تمليك بلا ضمان كما في الهبة المجانية، فإن المتهب يملك الهبة بلا ضمان، وقد يوجد ضمان بلا تمليك كما في العارية المضمونة، فهي مضمونة ولكنه لا يوجد تمليك، وقد يوجد تمليك وضمان كما في القرض، فإن القرض تمليك للقرض وضمان له بمثله أو قيمته، فليس هو تمليك بعوض وإنما هو تمليك وضمان، فلا يشمله التعريف، لأن تعريف البيع هو تمليك عين بعوض، بينما القرض تمليك عين مع اشتراط الضمان للمثل أو التمليك. ولذلك البائع حينما يستلم الأموال ماذا يقول؟ يقول: استلمت العوض، لكن الدائن والمقرض حينما يرجع إليه قرضه لا يقول استلمت العوض، وإنما يقول استلمت مالي، استلمت القرض نفسه، لا يقول استلمت العوض. إذن القرض هو تمليك مضمون، لا أنه تمليك بعوض، فهو يسرق عن البيع. ويذكر الشيخ 4 شواهد على أن الفرق ليس معاملة معاوضية فيها عوض ومعوض. لا، الشاهد الأول أن الرضا تارة يكون في المعامل في البلد وتارة يكون في الفرق. فإن كان في المعاملة اشتاقوا فيه شروط، منها وحدة الجنس، ومنها أن يكون مكيلاً أو موجوداً. بينما في القرض الربا يحصل بالزيادة مطلقة مع اتحاد الجنس ومع عدمه، ومع كونه مكيلاً أو موجوداً، وعدم كونه مكيلاً أو موجوداً. مثلاً لقضية مثال البيع، بيع البيع في بلادنا يباع البيع بالعدد، فإن بعتك 5 × 10 بيع تكون معاملة ربوية ولا تكون؟ لا تكون ربوية، ليس مكينة. لكن لو أفرضتك 5 على أن ترجع 10 تكون ربا. ليس من هذا يشترط أن يكون مكيلا أو موجودا. فلو كان القرض بيعا لكان حراما بشروط أن يكون مكيلا وموجودا واتحاد الجنس، بينما الربا في القرض حرام مطلقا سواء اتفقت هذه الشروط أو لم تتفق. هذا دليل على أن القرض شيء والمعاملة البيعية شيء آخر. هذا الشاهد الثاني، أنه في البيع نهي عن البيع الغرري. لابد أن يعرف الإنسان السنة المثنى إلى آخره. لكن في القرض الغرر لا يؤثر، يعني الجهالة لا تؤثر. يعني لو أقرضتني مالا قلت لك أقرضني ما في جيبك وأنت كريم إلى درجة شمتوا نددت يدك إلى دينك وأعطيتني ما في جيبك بدون حساب، لا أنا حاسب المبلغ ولا أنا بعدين عدنا إلى أطلب وأحسب المبلغ. هذا القرض يقع صحيحا عن باطل صحيح، بينما لو كان بيعا لوقع باطل، لأن هناك وجد جهال. كذلك من جملة المعيدة هو أننا نشترط في البيع ذكر العوضين، بعتك الكتاب بدرهم، بينما في القرض لا يشترط ذكر العوضين. أقرضت بهذا، شنو هذا؟ هي العدد شنو؟ أقرض يكون للمثل أو القيمة مقدارا ما محدد ولا ينكر أثناء هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع أنه لا نشترط معلومية العوض في القرض، هل هو ثقلي أو قيمي؟ لا نشترط ذلك، بينما في البيع نشترط العلم بالعوض، هل هو ثقلي أو قيمي؟ طبعا يمكن أن نلاقي بين هذه الشواهد الأربعة، المهم هي شواهد. الشيخ بعد ذلك يقول فتأمل هذه الشواهد جئنا بها لأي شيء مطلب ما اشتهى من خليل الذكر الثاني، جئنا بهذه الشواهد لبيان أن الفرض يختلف عن البيع لاختلافه في هذه الأحكام الأربعة. الشيخ يقول من قال لكم أن هذه الأحكام الأربعة مقومة لمفهوم البيع بحيث إذا وجد صدق البيع إذا لم يوجد لا نصدق؟ قد يكون البيع على أفراد، بعض أفراده يشتمل على هذه المذكورات التي ذكرناها أو الأحكام المذكورة، وبعض أفراده كالفرد لا يشتمل على هذا، لأن هذه الأمور ليست مقومة لمفهوم البيع حتى إذا انتفت انتفى مفهوم المعاوضة والبيع. هذا لا يلتزم به قط، بقي الفرد داخلا في ظاهر الحد حد البيت، ويمكن إخراجه يعني إخراج القول لأن مفهومه مفهوم القول ليس نفس المعاوضة، القرض ليس معاوضة بل هو تمليك مجاني لكن على وجه ضمان مثل أو قيمة، يعني تمليك تضميني وليس تمليك معاوضي، لا معاوضة للعين بهما يعني بهما بالمثل أو القيمة. والشواهد الأربعة، الشاهد الأول ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة، يعني شنو لا يجري فيه ربا المعاوضة؟ يعني شروط الربا أنه يكون من جنس واحد مكيل وموزون، يقول لا هذه شروط لا تجري في ربا القرض، هذا دليل على أن القرض شيء والمعاوضة شيء. شاهد ثاني ولا يجري فيه الغرر ولا الغرر المنفي فيها، فيها يعني المعاوضة، الغرر منفي في المعاوضة، لا غرر في البيع مثلا منفي، أما في الغرر الغرر والجهالة ليس منفي. شاهد الثالث ولا ذكر العوض، ذكر العوض والمعوض أثناء القرض مشترط أو غير مشترط، لا يشترط ذكره حينما في المعاملة والمعاوضة، يشترط ذكره ولا العلم به بمن؟ بالعوض، أن نعلم به مقدارا وهل هو قيمي أو مثلي، هذا في المعاوضة مشروط لكن في القرض غير مشروط. فتأمل يعني يقول هذه الشواهد الأربعة لا تدل على أن القرض ليس معاوضة، لأن قد تكون بعض المعاوضات فيها هذه شروط كالبيع وبعض المعاوضات ليس فيها كال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا غدا لا يجوز أن تكون بعض المراجعات من الصفحة